إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فأرحب بكم أيها الأبناء في الدرس السادس من دروس العقيدة الطحاوية، كذلك أرحب بالأبناء الطلاب والطالبات المتابعين لهذه الدروس عبر قنوات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وفي برنامج البناء العلمي، وكذلك نرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين عبر البث المباشر والمسجل لهذه الحلقات العلمية، وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. على بركة الله نبدأ درس اليوم بالتعليق والشرح على قول الإمام الطحاوي رحمه الله، حيث قال الشيخ سعيد:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن.
نعم، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله مبينا معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لرب تبارك وتعالى: خلق الخلق بعلمه عز وجل، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا. تلاحظون أن المصنف رحمه الله يعيد ويكرر هذه المسائل المتعلقة بسعة علم الله عز وجل، والمتعلقة بعموم قدرته عز وجل وعموم مشيئته. والسبب الذي جعل المؤلف رحمه الله يكرر هذه المسائل في العقيدة لأهميتها، وأيضا لما حصل من النزاع في هذه المسائل في عصر المؤلف، خاصة فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى وفيما يتعلق بقدر الله عز وجل. وتلاحظون في كتب العقائد أن أهل العلم يجعلون أبواب القدر ضمن أبواب الأسماء والصفات وضمن توحيد الربوبية، لأن الإيمان بقدر الله عز وجل إيمان بعلم الله عز وجل المطلق لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، وإيمان بكتابته عز وجل لجميع ما قدره في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كذلك إيمان بمشيئة الله النافذة لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، وإيمان بخلقه عز وجل لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد. وهذه هي مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي تتعلق بالإيمان بالأسماء والصفات، وتتعلق بربوبية الرب تبارك وتعالى. ولهذا يتحدثون عن مسائل القدر ضمن مسائل الأسماء والصفات وضمن توحيد الربوبية. بل إن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل مرة عن القدر قال القدر هو علم الله. فإيمان العبد بعلم الله عز وجل المطلق لكل شيء هو إيمان بقدر الله تبارك وتعالى. قال المؤلف هنا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته: خلق الخلق بعلمه، أي أن الله تبارك وتعالى خلق جميع المخلوقات بعلمه عز وجل السابق لكل شيء وبعلمه عز وجل المطلق لكل شيء، فخلقهم أوجدهم وأنشأهم وبرأهم من العدم بعلمه عز وجل المطلق بكل شيء. خلق الخلق بعلمه، ولهذا قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهناك تلازم بين الخلق والعلم، فالخلق يستلزم العلم ولا بد. فلهذا الصفات والأسماء بينها تلازم في دلالاتها. فإذا كان هو الخالق عز وجل وهذا الخلق الحكيم، فهذا يلزم أن يكون هذا الخالق يعلم كل شيء. ولهذا قال لك في بيان التلازم بين هذه الصفات: خلق الخلق بعلمه. فهذا الخلق البديع، هذا الخلق العظيم، يدل على عظمة الخالق ويدل على سعة علمه عز وجل. فيشير هنا إلى التلازم بين هذه الصفات: خلق الخلق بعلمه عز وجل. وفي هذا رد على القدرية المعطلة الذين نفوا علم الله عز وجل بأفعال العباد. هؤلاء هم القدرية الأوائل، نفوا جميع مراتب القدر الأربعة: علم الله بأفعال العباد، قالوا الأمر أنف، وكذلك نفوا كتابته لأفعال العباد ومشيئته وخلقه. وهؤلاء يسمون غلاة القدرية، أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، يسمون بالمعبدية والغيلانية، وحكم السلف بكفرهم لإنكارهم علم الله عز وجل ولإنكارهم عموم مشيئة الله وخلقه تبارك وتعالى، وتكذيبهم للقرآن وللسنة التي جاءت بإثبات هذه المراتب، فحكم السلف بكفرهم. ثم جاءت القدرية الثانية فأثبتوا العلم، علم الله بأفعال العباد، وأثبتوا الكتاب لها، ولكن زعموا بأن أفعال العباد تقع بغير مشيئة الله وبغير خلق الله عز وجل. وهؤلاء هم القدرية الثانية، ومنهم المعتزلة. وإن كان أيضا عندهم إنكار لعموم العلم، فتجد أن منهم من يقول بأن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، ومنهم من يقول بأنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات كما هو واقع عند الفلاسفة. الجهمية الأوائل ينكرون هذه الصفات وينكرون الأسماء. جاءت المعتزلة أثبتت الأسماء ولكنها أنكرت الصفات. ففي قول المصنف خلق الخلق بعلمه رد على هؤلاء وهؤلاء. وردت عبارات عن بعض السلف، وقيلت عن الشافعي أيضا أنه قال: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. ناظروا القدرية بالعلم، مرادوا بالعلم هنا أي علم الله عز وجل، والقدرية يقصد بهم هنا نفاة القدر الأوائل. ناظروهم، ناظروا القدرية بالعلم أي بعلم الله عز وجل، فإن أقروا به، أقروا بعلم الله المطلق بكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، فقد خصموا. لأن من أقر بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم المستحيل الذي لم يقع لو وقع كيف يقع، من أقر بهذا فيلزمه أن يقر بالقدر. فإن أقروا به أي أقروا بعلم الله المطلق بكل شيء خصموا، وإن جحدوا وأنكروا العلم بأفعال العباد فقد كفروا. لماذا؟ لأنهم أنكروا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأنكروا علم الله عز وجل بأفعال العباد، وبالتالي نسبوا النقص للرب تبارك وتعالى. بمعنى يقال للقدري الذي ينفي علم الله بأفعال العباد، يقال له: هل الله يعلم ما أنت فاعله غدا أو لا يعلم؟ بماذا سيجيبك؟ هل الله يعلم ما أنت فاعله غدا أو لا يعلم؟ إن قال نعم يعلم، فقد خصم. فإذا علم كل شيء كتب، لأن الأمر أهون. فإذا كان يعلم ما أنت فاعله غدا، فالله يعلم وأنت لا تعلم، فما الإشكال أنه يأمر القلم أن يكتب؟ لأن علمه عز وجل ليس كعلم البشر يعتريه الخلل والنقص، بل له الكمال المطلق، يعلم الشيء الذي لم يقع لو وقع كيف يقع. فإذا كان الله يعلم ما أنت فاعله غدا وله الكمال المطلق في كل شيء، فإن هذا يلزم منه أنه يعلم ما العباد فاعلون. وتكون الكتابة هنا مبنية على ماذا؟ على العلم والإحاطة، وليست على الجبر ابتداء. فعلمه بما يقع لكماله، ثم كتابته مبنية على هذا العلم. هل يلزم من كون الشيء مكتوب أن العبد مجبر، أو الكتابة بناء على العلم والإحاطة؟ بناء على العلم والإحاطة، والله يعلم والعبد لا يعلم. نأمر القدرية بالعلم، أي بعلم الله، فإن أقروا به، أقروا بعلم الله، فقد خصموا، وإن جحدوه فقد كفروا. فإذا الإيمان بالقدر إيمان بعلم الله، كذلك إيمان بقدرة الله الشاملة، وإيمان بمشيئة الله النافذة. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: القدر هو قدرة الله، فإذا شاء أمرا قال له كن فيكون، والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، كل شيء كما مر معنا ما يشاء وما لا يشاء، فهو على كل شيء قدير. وبهذا يتبين لك وجه ارتباط مسائل القدر بمسائل الأسماء والصفات ومسائل الربوبية. فالإيمان بالقدر إيمان بتوحيد الربوبية، وإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. من أنكر قدر الله تبارك وتعالى فهو بلا شك أنكر صفات الرب، وأنكر ربوبية الرب تبارك وتعالى لكل شيء. قال: وقدر لهم أقدارا. فهو عز وجل خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا، بمعنى أنه عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وهذا التقدير عام وشامل يشمل كل شيء، قدر الآجال وقدر الأرزاق وقدر التقدير العام المطلق، وكذلك التقدير لكل شيء. وقدر لهم أقدار، يدل على هذا قوله تبارك وتعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء، لاحظ عموم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء بتقدير من الله تبارك وتعالى. أيضا يدل على هذا العموم قوله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا أيضا يفيد العموم، ولهذا قال لك المصنف رحمه الله: وقدر لهم أقدارا. في الحديث الذي رواه مسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق، ولاحظ العموم هنا، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال: وكان عرشه علما. فكل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. التقدير 4 أنواع كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. النوع الأول التقدير العام، وهو الذي كان في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. هذا يسمى التقدير العام، وهذا التقدير سر الله في خلقه، لم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يغير ولا يبدل. لماذا؟ لأنه مبني على علم الله تبارك وتعالى وعلى إحاطة بكل شيء. هل يلزم من هذا التقدير الإجبار؟ كون أفعال العباد مكتوبة ومقدرة يلزم الإجبار أو مبني على العلم والإحاطة؟ مبني على العلم والإحاطة، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء. النوع الثاني التقدير العمري، وهو الذي يكون بعد أن يبلغ الجنين 120 يوما، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق، وتأملوا هذه العبارة، حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، ثم ذكر الحديث إلى أن قال فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذه تسمى الكتابة العمرية أو التقدير العمري. هل يطلع أحد على هذا التقدير؟
نعم.
نعم، الملائكة.
الملائكة.
فيأتيه الملك، فهذا التقدير يطلع عليه الملك الذي كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. النوع الثاني التقدير السنوي، وهذا الذي يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. والنوع الثاني التقدير اليومي، كما دل عليه قوله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. فهذه أنواع التقدير، الأول هو التقدير العام، وهذا الذي لا يطلع عليه أحد ولا يغير ولا يبدل، وهو سر الله في خلقه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وضرب لهم آجالا، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الآجال تدخل في التقدير، فالتقدير يشمل كل شيء. التقدير يشمل تقدير العام، تقدير الآجال، يشمل مقادير الخلائق جميعا من حيث الزمان والمكان والذوات، فكل إنسان جعل الله عز وجل له قدرا مقدورا، ومن هذه الأقدار الآجال، فالآجال أيضا بقدر الله. فيكون معنى قوله وضرب لهم آجالا من باب عطف الخاص على العام، وجاء بهذه المسألة لأنه وقع فيها خلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة. فالمعتزلة يعتقدون أن المقتول قطع أجله، فنقول بأن الإنسان إذا مات بأي طريقة كانت فهذا هو قدر الله، هذا قدر الله، سواء قتل ولا أصيب بحادث أو بأي سبب من الأسباب فهو بقدر الله. ولا تلاحظون أحيانا بعض الناس في حالات الموت يقولون هل قتل بسبب ولا قضاء وقدر؟ ما رأيكم بهذه العبارة؟ يقولون هل هو مات بسبب أو قضاء وقدر؟ نعم شيخ سعيد،
أحسن الله لك، هذه العبارة ليست بصحيحة.
لماذا؟
لأن السبب هو من قضاء الله
وقدره. أي نعم، فنقول الأسباب من قضاء الله وقدره، فلا يفهم من أن الأسباب خارج عن القضاء والقدر، بل القضاء والقدر يدخل فيه الأشياء التي وقعت بسبب، فكون وقع بسبب لا يخرجها عن القضاء والقدر. لكن يقال هل له سبب ظاهر معلوم أو سبب يخفى على الناس؟ هنا تستقيم العبارة، فحتى الأشياء التي وقعت بسبب لا تخرج عن قدر الله تبارك وتعالى. يدل على هذا قوله تبارك وتعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه الآجال، هذه الآجال تكون للأمم عموما، وتكون لكل مخلوق لوحده، فهناك أجل لكل مخلوق وهناك أجل لكل أمة. فالله عز وجل ضرب أي حدد آجالا لهذه المخلوقات، ويشمل النهاية المقدرة لكل مدة أو نفس المدة المقدرة، سواء كانت للأمم أو كانت لأحد الناس، فضرب لهم آجالا. قال طبعا مما يدل أيضا على هذا على ما يتعلق بالأجل لكل مخلوق، قوله تبارك وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أيا كانت الأسباب، أيا كانت الأسباب، فهذا هو قدر الله وهذا هو أجله أيا كانت الأسباب. قد يقال جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فيفهم من هذا الحديث أن صلة الرحم تؤخر في الأجل، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ أن يؤجل ويؤخر له في أثره فليصل رحمه. فهل صلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق؟ والجواب أن هذا الحديث لا يعارض الأجال المضروبة، فإن الأسباب هي من قدر الله، فالدعاء من قدر الله، وصلة الرحم وهكذا جميع الأسباب التي المسلم يتخذها هي من أقدار الله، فكون هذا الشيء سبب فهذا لا يخرجه عن قدر الله تبارك وتعالى. هذا هو الجواب الأول، فنقول نعم هي مقدرة والأسباب لها أثرها، وذلك بعلم الله عز وجل وبمشيئة الله عز وجل. فكون صلة الرحم سبب في زيادة العمر وفي سعة الرزق هذا لا يخرج هذا السبب عن قدر الله تبارك وتعالى. أهل العلم لهم أجوبة حول مفهوم هذا الحديث، منهم من قال بأن المراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، جعلوا بسط الرزق والتأخير هو البركة، البركة التي تكون في المال والبركة التي تكون في العمر، فصلة الرحم سبب لبركة الرزق وكذلك في بركة العمر. وقالوا بأن العبرة ليست بطول الأعمار، وإنما العبرة ببركتها، فقد يكون عمره قصير ولكنه مبارك، فهذا وجه أن ينسأ له في أثره البركة التي تكون في هذا العمر. وتأملوا في تاريخ الأمة، علماء أعمارهم قد لا تتجاوز 40 و50 سنة ومع ذلك نفع الله بهذه الأعمار، ألفوا الكتب التي تنتفع بها الأمة إلى اليوم، وهذه من بركة صلة الرحم ومن بركة العلم. فحملوا أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه على الجانب المعنوي وهو بركة المال، ولهذا العبرة ليست بكثرة الأموال وإنما العبرة ببركتها، وليست العبرة بطول الأعمار وإنما ببركتها، وليست العبرة في كثرة الأولاد وإنما العبرة ببركتها. هذا وجه، وهو وجه له اعتبار في بسط الرزق وكذلك في بركة العمر. الوجه الثاني، قالوا: ما المانع أن تكون صلة الرحم سبب حسي في طول العمر، وهذا لا يخرج هذا السبب عن قدر الله تبارك وتعالى، فتكون من الأسباب التي يحصل بها سعة الرزق. الوجه الآخر، قالوا بأن طول العمر هنا في إذا كان صلة الرحم هي سبب في طول العمر، فإن هذا يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، أما في اللوح المحفوظ فهو لا يغير ولا يبدل، فإن عمره كذا، لكن في صحف الملائكة قالوا ربما يحصل فيه التغيير والتبديل، بمعنى إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن لم يصل رحمه فعمره كذا. فقالوا إن هذا التغيير يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، أما في اللوح المحفوظ فهذا مبني على علم الله عز وجل المطلق، فلا يغير ولا يبدل. الإمام الطحاوي صاحب المتن، انظروا ماذا يقول في كتابه مشكل الآثار، طبعا يعتبر مثل هذا الحديث فيها إشكال لدى بعض الناس، وهو يدخل في باب المتشابه الذي يتشابه على بعض الناس ولا يتشابه على بعض الآخر، ولهذا الآيات والأحاديث يكون فيها محكم بين ويكون فيها متشابه قد يشكل، وهو تشابه نسبي، كما قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا التشابه نسبي يزول ب يعني جمع الأدلة وتوجيهات أهل العلم. يقول الإمام الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، يعني ما يشكل في من الآيات والأحاديث، معلقا على هذا الحديث: يحتمل أن يكون الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل لها أجلا، إن برت كذا وإن لم تبر كذا. طبعا هذا يكون في صحب الملائكة، أما في علم الله في اللوح المحفوظ فالنهاية معروفة لديه تبارك وتعالى، لأنه يعلم كل شيء. يقول: لما وإن لم تبر كذا لما هو دون ذلك؟ قال: وإن كان منها الدعاء رد عنها، وإن كان منها الدعاء رد عنها كذا، وإن لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا. فالدعاء من الأسباب، ولهذا المسلم يأخذ هذه الأسباب، فالدعاء سبب وصلة الرحم سبب، وهكذا الأسباب الدنيوية. وإن عملت كذا حرمت كذا، وإن لم تعمله رزقت كذا، ويكون ذلك مما يثبت في الصحيفة التي لا يزاد فيها لا يزاد على ما فيها ولا ينقص. فتكون من الأسباب التي لا تعلم الملائكة: هل هو سيصل رحمه فيكون عمره كذا، أو لا يصل فيكون عمره كذا. أما في علم الله فهو يعلم عز وجل من الذي سيأخذ بالأسباب ومن لا يأخذ بها. هذا هو التوجيه، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين الحديث وبين الآية في أن لكل نفس أجل، لا تتقدم هذا الأجل ولا يتأخر عن هذا الأجل. ولهذا المسلم يأخذ بالأسباب، كما أن الأعمال سبب في دخول الجنة، والدعاء كذلك سبب يدفع الله به البلاء، وهكذا صلة الرحم سبب في بسط الرزق وفي بركة العمر أو في تأجيل العمر. قال: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، في بيان علم الله عز وجل المطلق. وهذا تأكيد لما سبق، لأن الله عز وجل مع تقديره للمقادير وضربه للأجال لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، كما سبق ما اكتسب هذه الصفات بعد الخلق، بل هو متصف بها قبل الخلق. فلم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لأنه عز وجل يعلم كل شيء، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ولهذا هذه المقادير متى قدرت؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بالنسبة للإنسان قد يكون تصوره لهذه الأشياء فيه شيء من الصعوبة، ولهذا ترد الوساوس والشبهات، وساوس الشيطان على الإنسان، لأنه يقيس نفسه بقدرة الخالق، فالخالق يعلم كل شيء. ولهذا هذه المقادير بناء على علم الله المطلق لكل شيء، قدرها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وليس الإنسان يعني احتجاج بأنها قد قدرت وكتبت. فهذا التقدير وهذا الكتابة بناء على ماذا؟ على علم الله عز وجل المطلق. واحتجاج الإنسان بما هو مكتوب احتجاج بما لا يعلم، لأن الإنسان لا يعلم بما هو مكتوب إلا بعد أن يقع، وأما قبل أن يقع فاحتجاجه بما هو مكتوب لا وجه له، لأنه يحتج بشيء لا يعلمه، فالله عز وجل يعلم والعبد لا يعلم. إذن في هذا رد على القدرية، ومنهم كذلك الرافضة الذين ينكرون علم الله عز وجل المطلق بكل شيء. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وهذا فيه تنبيه مهم، لما ذكر ما يتعلق بالقدر الذي هو إيمان بعلم الله المطلق وإيمان بقدره عز وجل، وأنه قد ضرب الأجال لكل شيء، فإن هذا لا يفهم منه تعطيل الشريعة، لا يفهم منه تعطيل الشرع. ولهذا قال مع ما سبق: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، بمعنى هل يوجد تعارض وتناقض بين القدر وبين الشرع؟ أبدا. فهذا فيه تنبيه على وجوب الإيمان بالشرع وامتثال الأمر واجتناب النهي مع الإيمان بالقضاء والقدر، ولا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، لأن القدر هو مبني على كمال الله المطلق، مبني على علم الله المطلق وعلى كتابته عز وجل وعلى عموم مشيئته وعموم خلقه، وهذا لا يتعارض مع شرعه. ولهذا لاحظوا الجبرية الذين زعموا أن العبد مجبر، من لوازم مذهبهم التي تدل على بطلانه أن الشرع لا قيمة له عندهم. إذا كان الإنسان مجبر فما الفائدة إذن من إرسال الرسل وإنزال الكتب والأوامر والنواهي؟ وهذا مما يدل على بطلان مذهبهم. ولهذا المذهب الباطل ترد عليه بالكتاب والسنة والعقل واللوازم الباطلة التي تدل على بطلان هذا المذهب. ولهذا قال لك مع تقرير ما سبق: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، يعني مع وجوب إيمانك بالقدر فإن الله عز وجل أمر العبادة بطاعته ونهاهم عن معصيته. وفي هذا رد على الجبرية الذين عطلوا الشرع وجعلوا العبد مسلوب الإرادة، مسلوب المشيئة، وسبب ضلالهم كما مر معنا، وهو أيضا سبب ضلال القدرية الذين نفوا القدر. لاحظوا الذين ضلوا في باب القدر طوائف، ومنهم الجبرية الغلاة الذين نعم أثبتوا العلم والكتاب والمشيئة والخلق، ولكنهم نفوا المشيئة للعباد فقالوا عبد مجبر. ضدهم تماما القدرية، وهم طوائف، ومنهم المعتزلة الذين جعلوا العبد مستقل بمشيئته ومستقل بأفعاله، لا أثر لمشيئة الله ولا أثر لخلق الله في أفعال العباد. السبب الذي أوقعهم في هذا هو عدم التفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هذا سبب ضلالهم. فتجد أن الجبرية غلبوا الإرادة الكونية، والقدرية غلبوا الإرادة الشرعية، وأهل الحق جمعوا بين الإرادتين. فكون الشيء مراد لله كونا وقدرا لا يلزم منه المحبة والرضا. نعم، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، فكون المعاصي والشرور واقع بقدر الله لا يلزم منها المحبة والرضا. فالإرادة الكونية يلزم منها الوقوع ولا يلزم منها المحبة والرضا، والإرادة الشرعية المحبوبة لله لا يلزم منها الوقوع. فأهل الحق فرقوا بين الإرادتين، ولهذا القدر إرادة كونية والشرع إرادة شرعية، كما يقال في قضاء الله. فقضاء الله نوعان، هناك قضاء كوني يلزم منه الوقوع، وهناك قضاء شرعي يحبه الله لكن لا يلزم منه الوقوع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي، هل يلزم الوقوع؟ لا يلزم، هو محبوب الله لكن ما يلزم منه الوقوع، لأن من الناس من يمتثل للشرع ومنهم من لا يمتثل. أما القضاء الكوني فيلزم منه الوقوع ولا يلزم منها المحبة والرضا، لأنه قد يقضي شيء ابتلاء واختبارا. فهل بين النوعين تعارض؟ لا تعارض بينهما. فلذلك وقع الضلال عند هؤلاء بسبب عدم التفريق بين الإرادتين وبين الأمرين وبين القضائين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بقدرته عز وجل ومشيئته، كل شيء، هذا عام، ما يتعلق بأفعاله وما يتعلق بأفعال العباد، فكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، لا يخرج عن ذلك شيء. هل أفعال العباد تخرج عن قدر الله؟ فكل شيء يجري بقدرته ومشيئته. ولهذا لما قالت القدرية بأن العبد مستقل بأفعاله، مستقل بمشيئته، هو يخلق أفعاله، وصفهم السلف بأنهم مجوس هذه الأمة. لماذا وصفوهم بأنهم مجوس؟ للتشابه بينهم وبين المجوس. المجوس يزعمون أن للكون خالقين وهم الثانوية، الخير النور خالق الخير والظلمة خالق الشر. أما المعتزلة القدرية جعلوا كل عبد خالق لأفعاله، فشابه المجوس، بل المجوس عندهم للكون خالقين، وهؤلاء عندهم كل عبد يخلق أفعاله. ولهذا رد عليهم السلف بالكتب التي سموها خلق أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال لك وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته. ولذلك لاحظوا الإمام الطحاوي يؤكد على هذه المسائل لوقوع الضلال في هذه المسائل لدى المعتزلة، وكانت لهم صولة ويعني في زمن المصنف رحمه الله. هل يفهم مما سبق أن العباد ليست لهم مشيئة؟ هل يفهم من الإيمان بالقدر أن العباد ليست لهم مشيئة؟ نعم.
لا.
طيب ما الدليل على أن العبد له مشيئة؟
في آيات، الدليل في آيات وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
إذن تشاؤون إثبات المشيئة أو لا؟
إثبات المشيئة للعبد.
فأتوا حرضكم أن شئتم لمن شاء منكم أن يرتقي. هذا من جهة الشرع.
نعم.
من جهة العقل، وهل السنة كما يستدلون بالشرع يستدلون بالعقل، من جهة العقل هل العبد له مشيئة أو مسلوب المشيئة كما زعمت الجبرية؟ مجيئك هنا لهذه القاعة بمشيئتك أو مجبر؟
لا،
بمشيئتي.
أخذك لهذا اللاقط وحديثك بمشيئتك؟
أكيد.
نعم، أنت الذي طلبت المداخلة. فإذا عقلا الإنسان له مشيئة، والإنسان يفرق بين الأشياء التي تقع بمشيئته والتي تقع بغير مشيئته، فهو يفرق بين أشياء تقع بمشيئته وبين التي تقع بغير مشيئته. ولهذا ما يقع بغير مشيئته خارج عن مناط التكليف، ولا يلام الإنسان، أو لا يلام عليه، لأن هذا لم يقع بمشيئته، وهذا يسمونه الإكراه الملجئ. أما ما وقع بمشيئته فيحاسب عليه أو لا، لأنه هو الذي اختار هذا الشيء. فالعبد إذا له مشيئة من جهة الشرع ومن جهة العقل. ومع ذلك هذه المشيئة للعبد هل تخرج عن مشيئة الله؟ أبدا. هنا هذا الإشكال. ولذلك لاحظوا الإشكال الذي وقع لدى القدرية والجبرية، وحتى وقعوا بين طرفي نقيض. الجبرية غلبت مشيئة الرب ونفت مشيئة العباد، وهذا غير صحيح، لا شرعا ولا عقلا. جاءت القدرية عكسهم فغلبت مشيئة العبد وأخرجتها عن مشيئة الله، فجعلت هناك من يصرف الكون مع الله تبارك وتعالى، فوقعت في الشرك الذي وقع فيه المجوس. وأهل الحق جمعوا بين المشيئتين، ولهذا قال لك الإمام الطحاوي ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يبين لك الجمع بين المشيئتين. فالعبد له مشيئة، نعم، بدليل الشرعي ودليل العقل، وهذه المشيئة للعبد هي تحت مشيئة الله، كما قال عز وجل وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. وما تشاؤون فيه إثبات المشيئة للعبد، إلا أن يشاء الله إثبات مشيئة الرب. هل بين المشيئتين تناقض؟ أبدا. ولذا أهل الحق جمعوا بين المشيئتين كما جاء في نفس الآية، كما قلنا لكم في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل الحق لم يضربوا القرآن بعضه ببعض، أثبتوا لله الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ولم ينظروا للنصوص بعين عوراء، كما أثبتوا العلو وأثبتوا المعية، لأن الله جمع بينهما في نفس الآية. لاحظوا المعطلة في باب الصفات، المعطلة نظروا للشطر الأول ليس كمثله شيء فنفوا، ولم ينظروا إلى الصفات المتواتر والسميع البصير. المشبهة والمجسمة نظروا للشطر الثاني ففهموا من الإثبات التمثيل والتشبيه والتجسيم، وأهل الحق أثبتوا إثباتا من غير تمثيل ونزهوا تنزيها من غير تعطيل. نفس الكلام يقال هنا في هذه الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. جاءت القدرية فأخذت بالشطر الأول فغلبت مشيئة العبد وأن العبد يشاء استقلالا، وجاءت الجبرية فغلبت مشيئة الرب وألغت مشيئة العبد. وأهل الحق جمعوا بين المشيئتين. قد يقال كيف، بعض الناس أحيانا لا يتصور أن مشيئة العباد تحت مشيئة الله، فيقال أن العبد ما شاء إلا لما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من الذي أوجده من العدم؟ الله تبارك وتعالى. لو أن الله ما خلقه أصلا هل يستطيع أن يشاء؟ أبدا. ثانيا، الله عز وجل أمد في عمره حتى أدرك زمن الفعل. لو أن الله أخذ بهذه النفس بالأمس هل يستطيع أن يفعل شيئا اليوم؟ أبدا. متى شاء؟ لما أعطاه الله فسحة في العمر. ولهذا قال عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، أنت ما تدري. وإذا تقول تعلق الأمور المستقبل بمشيئة الله، سأفعل كذا إن شاء الله، والله يعلم وأنت لا تعلم. فما شاء إلا لما الله عز وجل أعطاه فسحة في العمر فأدرك زمن الفعل. ثالثا، من الذي أعطاه الإرادة القلبية التي بها يفكر؟ الله عز وجل أنعم عليه بهذه الإرادة والعقل يفكر. لو سلبه هذه الإرادة هل استطاع أن يفعل شيئا؟ أبدا. رابعا، أعطاه القدرة البدنية التي بها يتحرك. لو سلبه هذه القدرة فجعله مشلولا طريح الفراش هل يستطيع أن يفعل شيئا؟ أبدا. إذا ما شاء إلا لما أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة. أمر خامس، وقد لا يخطر على بال بعض الناس، ما هو تتوقع ما هو؟ ما شئت إلا لما شاء الله عز وجل أن يحصل لك. ما يمكن أن تفعل حتى يتوفر لك، هو أن الله عز وجل حماك من العوائق. هناك عوائق أو لا تحول بينك وبين العمل، من الذي أنعم عليك فحماك من هذه العوائق؟ الله عز وجل. ولهذا متى شئت؟ لما شاء الله تبارك وتعالى أوجدك وأمهل في عمرك، أنعم عليك بالإرادة القلبية، أنعم عليك بالقدرة البدنية، ثم حماك من العوائق. من العوائق يعتريك مرض، تبتلى بشخص يعيقك في الطريق، أي سبب من الأسباب. ولهذا إذا حصلت لك النعم فتنسبها إلى من؟ إلى المنعم المتفضل، لا إلى نفسك وذكائك وشطارتك، لأنك ما شئت إلا لما شاء الله. وإلا قد يكون هناك من هو أذكى منك ولكن ما تيسرت له الأمور التي تيسرت لك، أو لا، انظر أنت أتيت من بلدك تطلب العلم، قد يكون هناك من أمثالك من يتمنون ولكن ما حصل لهم التيسير الذي حصل لك، فهذا فضل الله، أو لا يسرك الأمور. وقد تأتيك عوائق تمنعك وتقطع عليك الطريق وتضطر أنك تنهي مهمة طلب العلم. فإذا الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعم، فمتى شئت لما شاء الله. ولهذا قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فيها رد على الجبرية. أين الرد؟ إثبات المشيئة للعباد. وفيها رد على القدرية في أن مشيئة العباد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. المشركون احتجوا بالقدر، ولهذا الجبرية فيهم شبه بأهل الجاهلية، كما أن المعتزلة القدرية فيهم شبه بالمجوس، فالجبرية أيضا فيهم شبه بأهل الجاهلية. قد تقول هل لهم وجود؟ نعم، كل محتج بالقدر على المعاصي ففيه شبه من الجبرية. كل من أمرته بالطاعة ونهيته عن المعصية فاحتج عليك بالقدر، فهذه عقيدة الجبرية، وإن لم يعلم من هم الجبرية. ولهذا احتج المشركون بالقدر كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. لاحظ، هم يحتجون إذا بشيء لا يعلمونه أو لا، ثم يحتجون بأن الشرك الذي وقع منهم بأنه ماذا؟ بمشيئة الله. طيب، أين وجه الاحتجاج؟ هل فعلا هذه الشرور وقعت بمشيئة الله أو بغير مشيئة الله؟
وقعت بمشيئة الله.
طيب، إذن وين أين وجه الاحتجاج؟ ما وجه احتجاجهم؟ هم قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركا. قد تشكل على بعض الناس يقول طيب هي واقعة بمشيئة الله، ليست خارجة عن مشيئة الله كما زعمت القدرية، فأين وجه الاحتجاج عندهم بالقدر؟ نعم،
إنهم يعني كأنهم ما اعتبروا مشيئتهم، احتجوا بأن مشيئة الله هو الذي سيطرت عليهم ووقعوا في
يعني
الشيء.
تقول بأنهم يعني كأنهم نفوا أن تكون لهم مشيئة.
نعم،
وإنما وقعت
بمشيئة الله.
قد يقال هذا، لكن الإشكال حتى الجبرية اليوم احتجاجهم هو ليس احتجاج بنفي مشيئة الله، وإنما يقولون بما إذا كانت هذه المعاصي واقع بمشيئة الله فهذا يدل على أنها محبوبة لله. إذا كانت واقعة بمشيئة الله فهذا يلزم أن الله عز وجل يحبها ويرضاها. فنقول ليس بلازم، لاحظتم دقة الاستدلال، فكونها واقع بمشيئة الله نعم، ولكن ما يلزم أنها وقعت بمشيئة أنها محبوبة لله تبارك وتعالى، وأيضا لا يلغي أثر مشيئة العباد في ذلك. فهذا وجه استدلالهم، ويرد عليهم بأن المشيئة الكونية التي المشيئة التي لا إرادة كونية لا يلزم منها المحبة والرضا كما مر معنا. طبعا الذي يحتج بالقدر على المعاصي يرد عليه بالشرع، يرد عليه كذلك بالعقل بأنك أنت الذي فعلت، يرد عليه بأنك في أمورك الدنيوية هل تحتج بالقدر؟ أبدا. فنقول لماذا في أمور الدنيا لا تحتج بالقدر، وفي أمور الآخرة خاصة فيما يتعلق بالأوامر والنواهي تحتج بالقدر؟ فاحتجاجك باطل، ثم احتجاجك بالقدر احتجاج بما لا تعلم به، لأن الإنسان لا يعلم بالقدر إلا بعد الوقوع، ثم الإنسان يحسن الظن ويأخذ بالأسباب ويمتثل الأمر ويجتنب النهي ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى. أخيرا وننهي به البحث: ما حكم البحث في مسائل القضاء والقدر؟ والجواب أن البحث فيما دل عليه الدليل لا بأس به، فهذا من الإيمان بالقدر، لا يمكن الإنسان يؤمن به على جهة الإجمال والتفصيل إلا بمعرفة هذا المسائل. أما فيما لا يدل عليه الدليل فهذا الذي فيه النهي. نكتفي بهذا، لعل إن شاء الله في الدرس القادم نكمل بعض المسائل المتعلقة بالقدر، وسيعيدها المصنف رحمه الله في مواضع لأهمية هذا الباب. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم ممن يؤمن بقضائه وقدره ويمتثل شرعه، وأسأله تبارك وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا